بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 94 بعد المئة الأولى، والخاصة بترجمة العلامة حمد بن عتيق رحمه الله تعالى، وهي بعنوان المراسلة الأولى لصديق حسن خان رحمه الله، تنبيه على أخطاء وقعت في تفسيره. نعم.
بسم الله والحمد لله، وبعد، من حمد بن عتيق إلى الإمام المعظم والشريف المقدم المسمى محمدا الملقب صديق، زاده الله من التحقيق وأجاره من مآله من عذاب الحريق في مآله من عذاب الحريق.
الله أكبر، الله أكبر.
السلام عليكم.
خذوا بقى مراسلات العلماء في باب آخر، بقى مراسلات العلماء فيما بينهم وبين بعض فيما تعلق بأخطاء، وقارن بين هذه وبين ما كان من قبل فيما يتعلق بضلالات وانحرافات يحدثها أهل البدع والضلالات، لتعرفوا الفرق في المعاملة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عدم المداهنة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فالموجب للكتاب إبلاغ السلام والتحفي والإكرام، شيد الله بك قواعد الإسلام ونشر بك السنن والأحكام.
الله أكبر، الله. بهذا فتح القلب وشرح الصدر. نعم.
اعلم وفقك الله
للناس حسنا، لا سيما من كان من العلماء ومشتغلا بالبيان. نعم.
اعلم وفقك الله أنه كان يبلغنا أخبار سارة بظهور أخ صادق ذي فهم راسخ وطريقة مستقيمة يقال له صديق، فنفرح بذلك ونصر لغرابة الزمان ونصر لغرابة الزمان وقلة الإخوان وكثرة أهل البدع والأغلال.
ما هو أكبر، ما هو أكبر. كنا نسمع عنك ويبلغنا عنك من الخير ما يبلغنا عن أخ صادق ذي فهم راسخ وطريقة مستقيمة يقال له صديق، فنفرح بذلك، وذلك لأن أهل السنة يفرح بعضهم ببعض وإن تباعدت الأقطار ونأت الديار وصعب اللقاء، لكن حسب أخي الذي في أقصى الأرض أن يكون قائما بسنة قامعا لبدعة. لذا قال بعض السلف: إذا مات بعض أهل السنة فكأنما فقدت بعض أعضائي. فيحزن الإنسان على موت صاحب السنة ولو لم يعرف اسمه، وربما دعا له بظهر الغيب ولو لم يجتمع به لحظة، لأن السنة رحم، ورحم عظيم لا يجوز قطعه، وإذا كان لا يدخل الجنة قاطع رحم فكيف إذا كانت الرحم رحم السنة. نعم.
ثم وصل إلينا كتاب الحطة وتحرير الأحاديث في تلك الفصول، فازددنا فرحا وحمدنا لربنا العظيم لكون ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. وكان لي ابن يتشبث بالعلم ويحب الطلب.
نعم. فجعل مرة معنا في ترجمتي رحمه الله تعالى، ترجمة الشيخ حمد، أن له 10 من الولد وكلهم كان يطلب العلم والحمد لله. نعم.
فجعل يطوق إلى اللحاق بكم والتخرج عليكم والالتقاط من جواهركم لذهاب العلم في أقطارنا وعموم الجهل وغلبة الأهواء.
سبحان الله، انظر التواضع، يعني سبحان الله، ما قال اجلس يا ولدي ولا تذهب، او انه كتم ذلك عن شيخ صديق. يقول: وكان لي ابن يتشبث بالعلم ويحب الطلب فجعل يطوق الى الحاق بكم لما يسمع عنكم من خير والتخرج عليكم والالتقاط من جواهركم لذهاب العلم في اقطارنا وعموم الجهل وغلبة الاهواء، وانا لا امنعه من ان يطلب العلم على يد شيخ طالما انه بالشرط، طالما انه شيخ سنة فلا مانع، ولا ينبغي للطالب أن يقتصر على شيخ واحد إذا كان قد أخذ من علمه الكثير وغيره عنده الكثير والكثير، فلا يمنع شيخ رحلة إلى غيره. نعم.
فبينما نحن كذلك إذ وصل إلينا التفسير بكماله فرأينا أمرا عجيبا ما كنا نظن أن الزمان يسمح بمثله وما قرب منه. لما في التفاسير التي تصل إلينا من التحريف والخروج عن طريقة الاستقامة وحمل كلام الله على غير مراد الله وركوب التفاسير في حمله على المذاهب الباطلة وجعلت السنة كذلك. فلما نظرنا في ذلك التفسير تبين لنا حسن قصد منشئه وسلامة عقيدته ومنشئه وسلامة عقيدته وتباعده عن وتباعده من تعمد مذهب غير ما عليه السلف الكرام. فعلمنا أن ذلك من قبيل قوله وعلمناه من لدنا علما. فالحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فزاد اشتياق التائق وتضاعفت رغبته، ولكن العوائق كثيرة والمثبطات مضاعفة، والله على كل شيء قدير. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وإن شاءه الناس. فمن العوائق تباعد الديار وطول المسافات، فإن مقرنا في ثلج اليمامة، ومنها خطر الطريق وكثرة القطاع وتسلط الحرامية في سلب الأموال واستباحة الدماء وإخافة السبيل.
هذا كان في زمانه، نعم، منه زمن قريب، هذا قبل الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله تعالى، ولما توحدت هذه البلدان على يديه وشاء الله عز وجل ذلك حصل خير كثير، وأمنت السبل وحفظت الأموال، وصار الواحد الآن يسير من أقصى هذه البلاد إلى أقصاها وهو آمن على نفسه وعلى ماله، بل لا تجد بلدا على وجه الأرض الآن آمن من هذه البلد فيما نحسبه، وذلك لسلطان الشريعة. نعم.
ومنها ما في الطريق من أهل البدع والضلال، بل وأهل الشرك من رافضي وجهمي إلى معتزلي ونحوهم، وكلهم أعداء قاتلهم الله. ربنا أتنا في الدنيا رحمة ومن لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
انتبهتم؟ ومنها ما في الطريق من أهل البدع والضلال، ده غير الحرامية وقطاع الطريق، هناك قطاع من نوع آخر هم أخطر، وهم أخطر، ما يخفون الناس في أنفسهم ويسلبون منهم أموالهم، إنما يسلبون دينهم. ومنها ما في طريق من أهل البدع والضلال، بل وأهل الشرك من رافضي وجهمي إلى معتزلي ونحوه، وقد يبتلى الإنسان بهذا، وكلهم أعداء قاتلهم الله. الله أكبر. نعم.
ومع ذلك فنحن نرجو أن يبعث الله لهذا الدين من ينصره، وأن يجعلنا من أهله، وأن يسهل الطريق ويرفع الموانع، ونسأله أن يمن بذلك، فهو القادر عليه. ولما رأينا ما من الله به عليكم من التحقيق وسعة الاطلاع، وعرفنا تمكنكم من الآلات، وكانت نونية ابن القيم المسمى بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية بين أيدينا ولنا بها عناية، ولكن أفهامنا قاصرة وبضاعتنا مزرات من أبواب العلم جملة، وفيها مواضع محتاجة إلى البيان، ولم يبلغنا أن أحدا تصدى لشرحها، غلب على الظن أنك تقدر على ذلك. فافعل ذلك يكن من مكاسب الأجور وهي واصلة إليك إن شاء الله، فاجعل قراها شرحها وبيان معناها، وأصلح النية في ذلك تكن حربا لجميع أهل البدع، فإنها لم تبق طائفة منهم إلا ردت عليها فهذان مقصدان من بعثها إليه، أحدها شرحها والثاني الاستعانة بها على الرد على أهل البدع، لأن مثلك يحتاج إلى ذلك لكونك في زمان الغرابة وبلاد غربة.
والله إن هذا لهو الذكاء والفطنة بعينها فيما أحسبه، والله حسيبه. لم يكن شيء مغلقا على الشيخ، الشيخ حمد يرسل به إلى الشيخ صديق ليجيب عن ذلك وكذا وكذا، وهو محتاج إلى الشيخ صديق ليبين، وعنده الحمد لله أيضا من العلماء ما عنده، وسائل التواصل بسهولة، لكنه أراد أن يقيم الحجة عليه فيما قد يكون له به عثرات في ثوب يحفظ قدره، كأني به وإن لم يصرح. يقول وفيها مواضع محتاجة إلى البيان ولم يبلغنا أن أحدا تصدى شرحها، غلب على ظن أنك تقدر على ذلك فافعل ذلك ليكن من مكاسب الأجور، وهي وصلت إليك إن شاء الله، فاجعل قراها شرحها وبيان معناها وأصلح النية في ذلك تكون حربة لجميع البدع، فإنها لم تبق ضائفة منهم إلى ردت عليه، فهذان مقصدان من بعثها إليه، شرحها والاستعانة بها على الرد على أهل البدع. نعم.
فإن كنت حريصا على ذلك فعليك بكتاب العقل والنقل والتسعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة والجيوش الإسلامية لابن القيم ونحوها من كتبهما، فإن فيها الهدى والشفاء.
سبحان الله، أرسل له بمنهج. يا شيخ صديق اقرأ هذا ترشد إن شاء الله وتدل، هذه إقامة الحجة بالطريقة المناسبة. نعم.
ولنا مقصد ثالث وهو مهم، وهو أن هذا التفسير العظيم وصل إلينا في شعبان سنة 97 و200 هجرية.
يعني هذا قبل أن يموت الشيخ بكم سنة؟ قبل أن يموت الشيخ حمد بكم؟ 4 سنوات. هذا 4 سنوات، لأن الشيخ مات سنة 1301. نعم.
فنظرت فيه وفي هذا الشهر وفي شوال، فتجهز الناس للحج ولم أتمكن إلا من بعضه، ومع ذلك وقفت فيه على مواضع تحتاج إلى تحقيق، وظننت أن لذلك سببين: أحدهما أنه لم يحصل منكم إمعان نظر في هذا الكتاب بعد إتمامه، والغالب على من صنف الكتب كثرة ترداده
وإبقائه
في يده سنين بيديه، ويعيده ويمحو ويثبت ويبدل العبارات حتى يغلب على ظنه الصحة غالبة، ولعل الأصحاب عاجلوك بتلقيه قبل ذلك.
سبحان الله سبحان الله، شوف الاعتذار. يعني شأن العلماء ما بلغوا النظر في كتبه بعد التصنيف، ولا يخرج كتابة إلا بعد تحقيق وتدقيق، ربما جلس سنوات على حسب أهمية الكتاب. وإخالك هذا يعني أن أصحابك قد استعجلوك على الإخراج، ولم تنظر فيه كلمة كلمة ولا عبارة عبارة بعد هذا، ومثل هذا يقع للبشر. نعم.
والثاني
يعني أحتاج أن يرد على الشيخ لو ثبتت المخالفة أن يقول: والله كنت أحتاج أن أنظر وأعيد النظر، ولكن أعجلني إخواني. هو يعتذر لك ابتداء. نعم. نتأدب يا إخواني، شوفهم، نتعلم كيف نتعامل مع أهل العلم. نعم.
والثاني أن ظاهر الصنيع أنك أحسنت الظن ببعض المتكلمة وأخذت من عباراتهم بعضا بلفظه وبعضا بمعناه، فدخل عليك شيء من ذلك ولم تمعن النظر، وفيها لهم عبارات مزخرفة فيها الداء العضال، وما دخل عليك من ذلك فنقول إن شاء الله بحسن القصد واعتماد الحق وتحري الصدق والعدل، وهو قليل بالنسبة إلى ما وقع فيه كثير ممن صنف في التفسير وغيره. وإذا نظر السني المنصف في كثير من التفاسير وشرح الحديث وجد ما قلته وما هو أكثر منه.
الله أكبر. الأمر الثاني أنك قد أحسنت النظر في البعض وظننت أنه قد يكون على السنة من كل وجه، فنقلت عبارته وفيها ما فيها من الخلط، وهذا فعلا قد يحصل. سنكون سلفي سني يخفى عليه مثلا أن مثلا ابن عاقل عند شيء، مثلا ابن الجوزي عند شيء مثلا، فينقل عبارته كذا دون النظر فيها، ظنا منه أنه إنما ينقل كلام السلف، وإنما يعي هذا المدقق المحقق لمنهج السلف. ولهذا الحقيقة أنا أعتبر أن من رحمة الله عز وجل على الناس في آخر الزمان أن رزقهم في منتصف عمر أمة الإسلام بشيخ الإسلام الذي تلقى ما سبق فنقح ووسع وهذب وميز حتى عرف من بعده منهج السلف غضا طريا إذا أراد أن يلتزم. ولولا فضل الله ثم شيخ الإسلام في إيضاح العبارات وتمييز ما ينسب منها للسلف مما شابهها لكان أحدنا ناطقا بما شابه منهج السلف على أنه لا شك ولا ريب أنه منهج السلف. والدليل على هذا ذلك ما مر معنا أمس في رسالة الاستثناء في الإيمان، شوف كيفه في التمييز. وعلى هذا قس، فعلى هذا المنوال كثير من كلام شيخ الإسلام الذي ميز بدقة بدقة عظيمة جدا، لا نقول بالحق وباطل بين منهج السلف ومنهج أهل البدع، لا، منهج السلف الموروث وعبارات التصقت بهذا المنهج كادت تكون هي منهج السلف عندنا لولا أن شيخ الإسلام رحمه الله عليه ميزها. فأنا أعتبر أن من رحمة الله أن ابتعث هذا الرجل في منتصف عمر أمة الإسلام بالنسبة لنا الآن في تاريخنا 1400 وكذا من مطلع هذه الدعوة، وهو على 700 فكان في منتصف عمر أمة الإسلام، ليغربل وينقي، والناس حتى صار الناس عيالا على كتبه من بعده. فكل سلفي من بعد شيخ الإسلام مدين لشيخ الإسلام، ولا يمكن سلفي يعرف السلفية إلا وقد مر على من على كلام شيخ الإسلام. ولهذا فإن الإرهابي الأول والعدو الأول عند ضلال عصرنا وزماننا رجل مات من 700 عام، هو من؟ شيخ الإسلام. هو قاتل الناس في ليبيا، هو المحتل للعراق، هو الواضع السيف في الجزائر، هو المربع الإرهاب في مصر، هو كل رذيلة، هو شيخ كل تكفير، هكذا يزعمون. حتى قال بعضهم مثلث الضلال أو الإلحاد أو غير ذلك، ابن تيمية ابن عبد الوهاب والثالث ما أدري من ذكرهم، لا 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 هؤلاء، وذلك لما يعلمون أن له من التأثير ما له. سبحان الله، ولو عرف الناس أن السلفيين بحق ما صنوا أيديهم من الدماء إلا بتقريرات شيخ الإسلام، ولا والله انضبطوا في باب الكفر والإيمان وحاربوا التكفيريين إلا بكلام شيخ الإسلام، ولو عرف الناس قدر علمه لأوجبوه في جميع مراحل التعليم. فإن أردنا تربية نشأ سننتقل من كلام شيخ الإسلام ما يتربى النشأ عليه، وإذا أردنا تربية أساتذة الجامعات لأخذنا من كلام شيخ الإسلام ما ربينا عليه لو كان. نعم.
وقد سلكتم في هذا التفسير في مواضع منه مسلك أهل التأويل، مع أنه قد وصل إلينا لكم رسالة في ذم التأويل مختصرة وهي كافية ومطلعة، مع على أن ما وقع في التفسير صدر من غير تأمل وأنه من ذلك القليل، وكذلك في التفسير من مخالفة أهل التأويل ما يدل على ذلك، وأنا اجترأت عليك وإن كان مثلي لا ينبغي له ذلك.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وقل نسي حسنا ولا تكن عونا للشيطان على أخيك، سبحان الله، ولو كان من أقرانك فضلا عن أن يكون من علمائك ومشايخك. نعم.
لأنه غلب على ظني إصغاؤك إلى التنبيه، ولأن من أخلاق أئمة الدين قبول التنبيه والمذاكرة وعدم التكبر، وإن كان القائل غير أهل، ولأنه بلغني عن ظن،
يعني بيسد أمام كل الطرق ويفتح له كل الطرق، سد فتح كل الطرق للقبول وسد كل الطرق لأن يكون عون الشيطان عليه. فإن قلت يعني مثل كما ينصحني، فأنا أقول لك، ولأن من أخلاق أمة الدين قبول التنبيه والمذاكرة وعدم التكبر وإن كان القائل غير أهل. فمن الذي اشترط أن يأتي الحق من الكبير ولا يقبل من الصغير؟ من الذي اشترط هذا؟ إنما يقبل الحق من الكبير والصغير بل من المسلم وغير المسلم، ولأنه بلغني،
ولأنه بلغني عن بعض من اجتمع بك أنك تحب الاجتماع بأهل العلم وتحرص على ذلك وتقبل العلم ولو ممن دونك بكثير، فرجوت أن ذلك عنوان توفيق جعلك الله كذلك وخيرا من ذلك.
الله أكبر الله أكبر.
واعلم أرشدك الله أن الذي جرينا عليه أنه إذا وصل إلينا شيء من المصنفات في التفسير أو شرح حديث اختبرناه واعتبرناه واعتبرنا معتقده في العلو والصفات والأفعال، فوجدنا الغالب على كثير من المتأخرين.
طريق أنت الآن خذ هذا التفسير، جيب لك تفسير هذا أول مرة تراه، ها مباشرة افتح الرحمن العرش السوى بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، ده أول مدخل. غير أنه إذا وصل لنا شيء من المصنفات في التفسير أو شرح حديث اختبرناه واعتبرنا معتقده في العلو والصفات والأفعال. الله أكبر الله أكبر. رحم الله شيخ حمد وأئمة الدعوة، رحمهم الله على ما جددوا هذا الدين. سبحان الله. قال فوجدنا الغالب،
فوجدنا الغالب على كثير من المتأخرين أو أكثرهم مذهب الأشاعرة الذي حاصله نفي العلو وتأويل الآيات في هذا الباب بالتأويلات الموروثة عن بشر المريسي وأضرابه من أهل البدع والضلال. ومن نظر في شروح البخاري ومسلم ونحوهما وجد ذلك فيها. وأما ما صنف في الأصول والعقائد،
سبحان الله، يعني قل شرح لهذه الكتب ولكتب الحديث تجدها تجده خاليا من شيء من مذهب الأشاعر، خصوصا الأشاعر، لأن مذهبهم قد التبس على بعض الأفاضل، ولأن الأشاعر كان فيهم من الأفاضل من فيهم فسهل تقليدهم وظن أن ذلك هو الدين القويم والصراط المستقيم، فوقع الاغترار بهذا وقل من حقق القول في هذا. نعم.
وأما ما صنف في الأصول والعقائد فالأمر فيه ظاهر لذوي الألباب، فمن رزقه الله بصيرة ونورا وأمعن النظر فيما قالوا وعرضه على ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه أهل السنة المحضة تبين له المنافات بينهما، وعرف ذلك كما يعرف الفرق بين الليل والنهار. فأعرض عما قالوه وأقبل على الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وأئمتها، ففيه الشفاء والمقنع. وبعض المنصفين يذكر ما عليه السلف وما عليه المتكلمون ويختاره ويقرره. فلما اعتبرنا هذا التفسير وجدناك وافقتهم في ذكر المذهبين وخالفتهم في اختيار ما عليه السلف ونقرره، وليتك اقتصرت على ذلك ولم تكبر هذا الكتاب بمذهب أهل البدع. فإنه لا خير في أكثره وما فيه من شيء صحيح، فقد وجد في كلام السلف وأئمة السنة ما يغني عنه بعبارات تنشرح لها الصدور.
وما فيه من شيء صحيح فقد وجد في كلام السلف وأئمة السنة ما يغني عنه بعبارات تنشرح لها الصدور. هذا إشارة إليه، إلا أنك لا تقرأ في كتب أهل البدع ولو كان فيها حق، فما فيها من حق تريد أن تلتمسه من هذه الكتب فهو في غيرها سالما مصونا بعيدا عن الداء وعن السم الذي قد يدس لك مع العسل الذي تريد البحث عنه. وخذ هذا العسل من نحله مما فيه شفاء للناس لا مرض فيه ولا قدر ولا التباس. نعم.
وقد يكون لكم من القصد نظير ما بلغني عن الشوكاني رحمه الله لما قيل له لأي شيء تذكر كلام الزيدية في هذا الشرح، قال ما معناه؟ لآمن الإعراض عن الكتاب، ورجوت أن ذكر ذلك أدعى إلى قبوله وتلقيه. وقد قيد الله لكتب أهل السنة،
يعني يقول بلغني، يعني لا تكن كايه كالشوكاني، وقد يكون لكم من القصد نظير ما بلغ عن الشوكاني رحمه الله لما قيل له لأي شيء تذكر كلام الزيدية في هذا الشرح؟ قال ما معناه؟ لآمن الإعراض عن الكتاب، لأن لو ما ذكرنا هذا الناس ما لن تشتري الكتاب، ها؟ لآمن الإعراض عن هذا الكتاب، ورجوت أن ذكر ذلك أدعى إلى قبول وتلقي، فحينئذ سيفتحون فيجدون فيه الحق. هذه هذا أمر قد يشتهد فيه الإنسان، يبقى أن يكون هذا الاجتهاد موافق للصواب أو مجانبا له.
وقد قيد الله،
وقد
قيد الله لكتب أهل السنة المحضة من يتلقاها ويعتنى بها، وأظهرها مع ما فيها من الرد على أهل البدع وعيبهم وتكفير بعض دعاتهم وغلاتهم، فإن الله ضمن لهذا الدين أن يظهره على الدين كله.
الله أكبر، رد على الشبه بأقصر عبارة. يا أخي يا أخي لا تجتهد في هذا، اجتهد في معرفة الحق والتصنيف فيه ودعوة الخلق إليه، وما عليك من المدعوين يقبل أو لا يقبل، فلا تتقرب إلى الله بما يخالف شرع الله، ولا تتخذ إلى الدعوة وسيلة يجب أن تنتهي عنها، وما عليك إلا البلاغ، تبع فلان أو علان، وإنما تنتقي من الحق ما تشرح به الصدر، وليس من ذلك أن تمزجه ببعض ما ليس منه رجاء أن يقبل على ما هو منه. أده خالصا صافيا، والمهدي سيوفقه الله، والغوي لا ينفعه أن تعطيه ما يحب ولو كان مخالفا، فهذا شيء عظيم. ولهذا سبحان الله بقيت كتب السنة مرفوعة على الرؤوس، الله عز وجل يرضى أن يفتح بابا وأن يحدث بركة في على يد عالم، والله حصلت ولو كان في منطقة أي. شوف اليوم الناس تقول إيه، نريد في الدعوة القنوات وما القنوات، ولكن يعني حتى ندخل على الناس لابد من شيء كذا وكذا، ونأتي بفلان مثلا من أهل البدع يعني حتى كذا، يعني يشوبون الحق بالباطل من أجل إيه؟ من أجل كسب الناس وإقبال الناس على القنوات. فتحت القنوات، فمن الذي عرف عند الناس بالتلقي من أهل القنوات؟ طب الألباني كم قناة كانت عنده وكم موقعا أقامه، ولكن ننظر إلى القبول الذي جعل له ولابن باز ولابن عثيمين. نعم.
والمقصود أن في هذا التفسير مواضع تحتاج إلى تحقيق، ولنذكر لك بعض ذلك. فمنه أني نظرت في الكلام على آية الاستواء، فرأيتك قد أطلت الكلام في بعض المواضع بذكر كلام المبتدعة النفاة كما تقدم. ومنه أن في الكلام تعارضا، كقولكم في آية يونس، وظاهر الآية على أنه سبحانه إنما استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، لأن كلمة ثم للتراخي، ثم قلتم في سورة الرعد، وثم هنا لمجرد العطف لا للترتيب، لأن الاستواء عليه غير مرتب على رفع السماوات، وكذلك قلتم في سورة السجدة، وليست ثم للترتيب بل بمعنى الواو.
سبحان الله، معناه قرر سورة يونس
إنها للترتيب،
وظاهر أنه سبحانه لما استوى على عرشه بعد خلق السماوات، يبقى للترتيب ولا لا؟
نعم.
لكن ثم للتراخي، يبقى ترتيب مع التراخي، الفاء ترتيب مع التعقيب. دخل محمد فعلي، يبقى محمد أولا ثم علي لكنها مع التعقيب. دخل محمد ثم علي، ترتيب نعم لكن مع التراخي. دخل محمد وعلي، الواو المطلق الجمع، وارد أن يكون هذا قبل هذا، وارد أن يكون معا. نعم.
فلينظر هذا من وجهين، أحدهما أن ظاهره التعارض، الثاني أن القول بأن ثم لمجرد العطف لا للترتيب في هذه الآية إنما يقوله من فسر الاستواء بالقهر والغلبة.
تمام تمام.
وعدم
يعني يمنع إيه؟ إثبات الصفة الفعلية يمنع، لأنه لو قال بأن ثم لهذا الترتيب يبقى استواء عرش بعد الخلق، يبقى هنا إثبات الفعل أن الله استوى، استوى يليق بجلاله. نعم.
وعدم الترتيب ظاهر على قولهم، وأما السلف وأئمة السنة وأهل التحقيق فقد جعلوا اضطراد الآيات في جميع المواضع دليلا على ثبوت الترتيب، وردوا به على نفاة الاستواء وأبطلوا به تأويلاتهم، كما هو معروف ومقرر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فانظر من أين دخلت عليك هذه العبارات.
الله أكبر.
وقد رأيت للرازي عبارة في التفسير تفهم ذلك، فلعلك بنيت على قوله، وهذا الرجل وإن كان يلقب بالفخر فله كلام في العقائد قد زل فيه زلات عظيمة، وآخر أمره الحيرة.
هذا آخر أمره.
ونرجو أنه تاب من ذلك ومات على السنة، فلا تغتر بأمثال أولئك.
الأعيان والأوصاف والطوائف والجماعات، شوفوا مرة معنا كم ذكر لطائفة أو شخص من أمس، ويأتي هؤلاء الجهال يريدون طمس معالم هذا المنهج. فليس عن طمس معالم هذا المنهج تبحث، لكن يبحث عن شرطه، نعم، إنما أن تحجب هذا العلم عن الناس، علم الجرح والتعديل، طارة بالقول بأن هذا خاص بالحديث، وطارة بأن هذا للكبار، وطارة بأن هذا، لن تستطيع. وإنما على المجتهد في هذا الباب أن يجتهد في دلالة الخلق على شرط هذا الفضل، فإن القيام بالذب عن الشريعة والدعوة إلى السنة لمن أعظم الجهاد، وعلى الناصح للأمة أن يدل الأمة على الشرط الذي به يستقيم الجهاد. فلابد من إمام وراية يتبع، إنما جعل الإمام جن يقاتل من ورائه، والإمام هنا السلف ومنهجهم، فلا بد من القتال معاه. وأيضا فلا بد من القدرة، أن يكون عندك من العلم، أن يكون عندك من السلاح ما تقوى بها على رد الباطل، فإن واجهت باطلا بضعف أوتي الحق من قبلك، فإن لم تكن قادرا فلا تضع سيفا وأنت عاجز عنه، وأحل الأمر إلى من هو أقوى منك. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المحصل وسائر كتب الكلام والمختلف أهلها مثل كتب الرازي وأمثاله وكتب المعتزلة والشيعة والفلاسفة ونحو هؤلاء، لا يوجد فيها ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم في أصول الدين، بل وجد فيها حق ملبوس بباطل انتهى من منهاج السنة.
الله أكبر. لا يوجد فيها ما بعث الله به رسوله في أصول الدين، هذه الكتب المعتزلة والشيعة والفلاسفة، بل وجد فيها حق ملبوس بباطل، إنما الحق الخالص في الكتب من أهل السنة. نعم.
وقد قال بعض العلماء في المحصل: محصل في أصول الدين حاصله من بعد تحصيله أصل بلا دين، أصل الضلال والشرك المبين ما فيه، وأكثره وحي الشيطان. فكيف تسمح نفس عاقل أن يعتمد على مثل قول هؤلاء؟ ومن ذلك أنكم قلتم في سورة يونس أيضا: استوى على العرش استوى يليق بجلاله، استواء يليق بجلاله. وهذه طريقة السلف المفوضين، وقد تقدس الديان عن المكان والمعبود عن الحدود انتهى.
شوف قال ايه. ومن ذلك أنكم قلتم في سورة يونس أيضا: استوى على العرش استواء يليق بجلاله. وهذه إلى أن قال: وهذه طريقة السلف المفوضين، وقد تقدس الديان عن المكان والمعبود عن الحدود. يبقى وقد تقدس الديان عن المكان والمعبود عن الحدود، فظن أن لازم هذا هو ذاك، أنه لو قلنا استواء يليق بجلاله على العرش حقيقة، فهذا يتنافى مع مقام الرب سبحانه: لك تحد له مكانا والله لا يحده مكان. قال: فإن كان
المراد بالتفويض ما يقوله بعض النفاة وينسبونه إلى السلف، وهو أنهم يمرون الألفاظ ويؤمنون بها من غير أن يعتقدوا لها معاني تليق بالله، أو أنهم لا يعرفون معانيها، فهذا كذب على السلف من النفاة. وإذا قال السلف أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما ينفون علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة، ولو كانوا قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول وأمروها كما جاءت بلا كيف. فالاستواء لا يكون حينئذ معلومة بل مجهولا بمنزلة حرف الجر، وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي الكيفية إذا ثبتت الصفات. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا نشك أن هذا اعتقادك، ولكن المراد أنه دخل عليك بعض الألفاظ من كلام أهل البدع لم تتصور مرادهم، فتنبه لمثل ذلك.
الله أكبر الله أكبر. يعني لا ينبغي، وقد نقلت استوى العرش سواء يخو بجلال، أن تعقب بهذا التعقيب، لأن هذا هو المنقول عن السلف: استوى على العرش سواء يليق بجلاله لا يماثل استواء المخلوقين. ففيه إثبات معنى الاستواء وهو العلو والارتفاع ونفي الكيفية. طيب، وأما قول القائل
يتقدس الديان عن المكان، فهذا لم ينطق السلف فيه بنفي ولا إثبات، وهو من عبارات المتكلمين، ومرادهم به نفي علو الله على خلقه، لأن لفظ المكان فيه إجمال يحتمل الحق والباطل كلفظ الجهة والعلو.
نعم.
والكلام في ذلك معروف في كتب شيخ الإسلام وابن القيم، فارجع إلى ذلك تجده ولا نطيل به. وحسب العبد الاقتصار في هذا الباب على ما ورد في الكتاب والسنة، كما قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. ومن ذلك ما ذكرتم عند قوله تعالى:
لا يتجاوز القرآن والحديث، أو لا يتجاوز القرآن والحديث.
نعم. ومن ذلك ما ذكرتم عند قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، وقد قيل إن خلق جرم الأرض متقدم على السماء ووجودها متأخر، وقد ذكرها جماعة من أهل العلم، وهذا جمع جيد يجب المصير إليه. وفي حاميم السجدة الجواب أن الخلق ليس عبارة عن الإيجاد والتكوين فقط، بل عبارة عن التقدير أيضا، والمعنى قضى أن يحدث الأرض في يومين بعد إحداث السماء. والجواب المشهور أنه خلق الأرض أولا، ثم خلق السماء بعدها، ثم دحى الأرض وحدها، والأول أولى، ففي هذا نوع تعارض. ومن ذلك قولكم على البسملة،
وهذا هو الصحيح، أن الأرض خلقت أولا ثم السماء ثم كان دحي الأرض بعد ذلك. قال سبحانه وتعالى: ثم استوى للسماء وهي دخانا فقال له الأرض: أينكم تفهمون بالذي خلق الأرض في يومين وجعل له أندادا ذلك تقدير العزيز العليم ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فقية وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال له الأرض: اتيا طوعا وكرها قالت: أتينا طائعين. وقال سبحانه: أنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش الليل وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. فيهما كان ابتداء خلق الأرض أم السماء؟ الأرض في يومين والسماء في يومين، وإذا ما معنى في أربعة أيام؟ يعني إضافة إلى يومي خلق الأرض وبعد ذلك والأرض بعد ذلك في يومين، فكانت ذلك الخلق الأرض ثم السماء ثم دحي الأرض. أي ما في دي مسألة الاستواء غير مسألة الخلق. نعم.
فسوهن سبع سماوات، الآية فيها وتسوهن سبع سماوات.
أي فيها إشكال إيه؟
ثم في ترتيب، يعني الآية فيها ترتيب.
في بين
هو الذي خلق الأرض في هو الذي خلق الأرض ثم استوى إلى السماء فسوهن.
ايه يعني خلق الارض الاول؟
نعم دليل يعني ايضا.
نعم.
ومن ذلك قولكم على البسملة والرحمة إرادة الخير والإحسان لأهله، وقيل ترك عقوبة من يستحق العقوبة وإزاء الخير والإحسان إلى من لا يستحقه، فهو على الأول صفة وعلى الثاني صفة فعل، انتهى. وهذا هو التأويل المعروف عن بعض أهل البدع.
والرحمة إرادة الخير وليست الصفة الحقيقية، فهذا تأويل المعروف عن بعض أهل البدع. شوفوا يا أخواني بارك الله فيكم، حتى يثبت لنا يعني ما ذكرناه دائما حتى نحسن الظن بعلمائنا ولا نتبعهم في أخطائهم، أن منهج السلف يا أخواني في تقريره بالإيضاح والوضوح والاطلاع يختلف، ولهذا قد يغيب عن من لا تبلغ شأوه ولا عشر معشاره، يغيب أشياء هي ظاهرة عندك الآن. شوف هذه الكلمات سهلة عندك الآن ولم تكن سهلة عند صديق حسن ونقلها. أنت الآن أنت قارن بينك وبين علم صديق حسن خان، ما في مقارنة، لكن تكتب أنت في هذا التفسير الآن لو أنك تفسر بسم الله الرحمن الرحيم تقول الرحمة إرادة الخير والإحسان لأهله، هتقول في الاستواء، تقول هذه طريقة السلف المفوضين وقد تقدس الديانة عن المكان والمعبود عن حدود، هتقول هذا؟ طب هل كان هذا أمامه منهج السلف واضح ثم تركه وأخذ غيره؟ كيف وهو الذي ينشر قاعدة اتباع السلف؟ لكن قد يكون حسن ظن في بعض الأشاعرة ظنا أن هذا هو المنهج الحق، هذا في صديق، هذا في ابن حجر، هذا في نووي، هذا في خطابي، هذا كل هؤلاء الذين جعلوا قاعدتهم اتباع النصوص ورفع السنة وكذا. لكن أنا أقول أن المسألة قد لا تكون واضحة في وقت وتكون واضحة في وقت آخر. وكم من مسألة هي الآن بالنسبة لك سهلة في وقت ما كانت مغلقة، وربما لو اطلعت في هذا الوقت على كلام يجانب السنة من فاضل كنت تعتقد أنه السنة. الآن مسألة الإعذار عندك، عذر بجهل، مسألة الإيمان، مسألة الأسماء والصفات، مسألة التعامل مع البدع والأهواء، هذه مسألة الضار، المسائل هذه هل كان علمك في الماضي بها كعلمك الآن؟ لو أنه فيما مضى سمعت فيها فتوى لشيخ أو كذا اللي أنت بتسمعها الآن وتميزها وتقول لا هذه الحرف ده مخالف، العبارة دي تؤخذ عليه، أنا على يقين أنك لو قبل البيان وصلتك الفتوى بأكملها لكنت لها من الداعين والناشرين. لهذا إخواني العلم يختلف فيه الإنسان، كل يوم يزداد، كل لحظة يحصل تمييز معين ينضاف إليك، والله خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فمن كانت قاعدته السنة وحقيقة دعوته السنة يدعو إليها وكذا وكذا ثم وقع في زلة لغياب الحق عنه فلا يتابع في زلته بل ينبه، ولكنه لا يحكم عليه بما يحكم على الراغبين عنها والمعرضين عنها. واضح إخوان؟ نعم. يعني متى تقول معقول يعني ابن حجر ما كان، معقول يعني النووي ما كان يطلع، معقول يعني صديق حسن ما كان، معقول شوكاني ما كان، معقول نعم معقول، لأنه يقرر حق هنا ويقرر غير حق هنا، فما منعه أن يقرر غير حق هنا وهناك، لكن هذا حق ظهر له وهذا حق لم يظهر وهذا شيء لم يظهر له. نعم بعد من خلص.
وهذا هو التأويل المعروف عن بعض أهل البدع، يردون هذه الصفات إلى الإرادة فرارا مما فهموه، حيث قالوا إن الرحمة رقة القلب لا يصلح نسبتها إلى الله تعالى، فقال لهم أهل السنة هذه رحمة المخلوق ورحمة الرب تليق بجلاله لا يعلم كيف هي إلا
لا يعلم كيف هي إلا هو. يعني قولهم لما عطوا رحمة قالوا عللوا بماذا؟ قالوا إن رحمة رقة القلب لا يصلح نسبته إلى الله. صحيح، نحن معكم، الرحمة التي هي رقة القلب لا يصلح نسبته إلى الله، أما الرحمة التي صفة الرب على ما يليق بجلاله، هذه التي تنسب لله. فمن أين أوتي هؤلاء يا أخوان؟ أنهم جعلوا الرحمة الموصوفة بها ربنا هي رحمة المخلوق، فنفوا رحمة المخلوق عنه. أما ما تنفون عن الله من صفات المخلوقين فحق، أما ما قمتم بتشبيه الرب سبحانه وتعالى في صفات المخلوقين فباطل. نعم.
ويلزمهم في الإرادة نظير ما فروا منه في الرحمة، فإن الإرادة هي ميل القلوب، فإما أن تثبت إرادة تليق بالرب تعالى وهو الحق في جميع الصفات، وإما أن تقابل بالتأويل وهو باطل.
واضح هذا؟ يعني هم فروا صفة المحبة والرضا وكذا، قالوا إرادة 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 كذا. طيب والإرادة نفسها؟ طيب ما هي الإرادة؟ هي ميل القلوب، وأنتم قلتم الرحمة رقة القلب، ثم الإرادة ميل، ثم تنفوا الإرادة. نعم.
والآفة دخلت على النفاه من جهة أنهم لم يفهموا من صفات الرب إلا ما يليق بالمخلوق، فذهبوا لينفوا ذلك ويقابلونه بالتأويلات. قال شيخ الإسلام: إنهم شبهوا أولا فعطلوا آخرا، وأهل السنة والجماعة أثبتوا لله جميع الصفات على ما يليق بجلاله، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين فسلموا من التشبيه والتعطيل. ومن ذلك أنكم أكثرتم في هذا التفسير من حمل بعض الآيات على المجاز وأنواعه، وقد علمتم أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز حدث بعد القرون المفضلة، ولم يتكلم الرب به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان.
الله أكبر، تقريرات سلفية، تقريرات سلفية، قول بالمجاز وهذا والتوسع فيه وكذا، عليه كثير من من ينتسب إلى العلم والفضل، لكن لما غاب عنهم تقرير الحق ورحمة ورحم الله شيخ الإسلام، فما أظن أحدا عرف الحق في هذه المسائل بالتعبيرات والمصطلحات السلفية إلا وقد اقتبس ذلك من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولو حتى بإحالة شيخ الإسلام على كلام الأئمة الأعلام، فإما أن يكون أخذ ذلك من عبارة شيخ الإسلام مباشرة أو بإحالة شيخ الإسلام على من تقدم. نعم.
والذي يتكلم
غالبا، نعم،
والذي يتكلم به من أهل اللغة هي،
فالكلام لا يقال فيه حقيقة ومجاز، الكلام كله حقائق، لغة العربي حقائق لا تعرف المجاز، كما قال شيخ الإسلام هذا طاغوت، هذا مجاز طاغوت، القرون المفضلة ما تعرف شيء اسمه المجاز، وإنما أحدث أهل البدع المجاز كما أحدثوا رد خبر الأحاد في العقائد والأحكام ليتسنى له التحريف لما ورد من النصوص، فبالمجاز حرفوا، وبقاعدة رد أخبار الأحاد عطلوا النصوص الشرعية التي طريقها الأحاد عن الاستدلال، فكون النص صحيحا عندهم لأنهم لا يقوون على تضعيفه أو القول بعدم ثبوته، لكن ليبقى ثابتا في باب دون باب. فلما جاءوا المجاز ففي الباب الذي زعموا أنه يصلح فيه الاستدلال حرفوه بما أحدثوه من المجاز في الكلام، فهذه طريقة اللئام الذين يعرفون كيف يقتحمون حمى الإسلام بهدم النصوص بما لا يشعر به أي إنسان إلا من بصره الله بالحق في أي مكان على أي شيء كان، لأن تعلم ما أعرفش
يا ابني
أعد إيه بولي أحد أنا أعرف أعد أعرف نعم.
والذي
يتكفاني بارك الله فيك، نعم، هذه سهام يصوبونها بارك الله فيكم، سهام يصوبونها وقواعد يخترعونها، زي اليوم من يريد تعطيل الجرح والتعديل يضع قواعد، ما في جرح إلا من علماء كابر، العلماء يريدك ألا تأخذ إلا بكلام مين؟ الفوزان والربيع، ولو جئت له بكلام فوزان والربيع في أشخاص لقالوا غيرهم قال خلاف هذا، فهي مراحل، هي مراحل. نعم.
والذي يتكلم به من أهل اللغة يقول في بعض الآيات: وهذا من مجاز اللغة، ومراده أن هذا مما يجوز في اللغة.
الله أكبر، شوف كل هذه مرت معك ولا ما مرت؟
مر.
ها؟ قطفتها أنت من رياض السلف من قبل ولا لا؟
نعم.
ولو يتكلم الشيخ حمد بخلاف هذا هتقول لا بس هذا الشيخ حمد كيف يثبت المجاز في اللغة ولا يثبته في القرآن؟ في بعض الأفاضل قال كده يثبت المجاز في اللغة ولا يثبته فين؟ في القرآن. عندك الرد على هذا بأن القرآن إنما نزل بلسان عربي مبين، فإن أثبته لغة وجب أن تثبته في كتاب الله وفي سنة رسول الله لأنه نزل بلسان عربي مبين، والأمران متلازمان. فما ورد أن هذا مجاز في اللغة معناه ليس المجاز الذي يقابل الحقيقة وإنما ما تجوزه اللغة، أي مما يجوز في اللغة من مجاز اللغة، أي مما تجوزه اللغة. نعم.
ولم يرد بهذا الحادث ولا خطر بباله، ولا سيما وقد قالوا إن المجاز يصح نفيه، فكيف يليق حمل الآيات القرآنية على مثل ذلك؟
تمام.
وقد أتى شيخ الإسلام
كانت أخبارا يصح نفيها فيكون كذبا إن كانت متعلقة بهذا. سبحان الله. نعم.
وقد أتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير بما كفى وشفى.
أتى شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
شيخنا يعني كثرة اطلاع أئمة الدعوة على كلام شيخ الإسلام سبب من أسباب حد.
طبعا كثرة اطلاع أئمة الدعوة على كلام شيخ الإسلام المقيم وكذا سبب جوهري في تمييز هذا الدين تمييزا لا كدر فيه. طبعا وأنت وأنا وكل واحد فينا وابن باز والألباني وابن عثيمين كل واحد عنده إصابة حق وتحبير أخذ من شيخ الإسلام. هتقول من كل السلف إلا حالك على شيخ الإسلام، إلا حالك على شيخ الإسلام، وقل شيء يخرج عن هذا شيخ الإسلام. طبعا 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 جزاه الله خيرا عن كل إمام سلفي جاء بعده بما سهل الله به علوم السلف. شيخ الإسلام ما جاء بشيء بعيد عن السلف، شيخ الإسلام ما أتى بأي شيء، هو نفسه يقول أمهلكم 3 سنين على أن تأتوني بشيء يخالف ما عليه السلف. لكن اللي يقرب علوم السلف، اللي يفتح كتب السلف، اللي يحيلك على المراجع، الذي يضع علم السلف بين يديك. إنما أقسم بالله فحول، أنت مين يا ابن بن حجر؟ مين أنت؟ مين والنووي؟ مين أنت؟ مين والخطابي؟ مين أنت؟ مين والبيهقي؟ مين أنت؟ مين والشوكاني؟ مين أنت؟ مين والصنعاني؟ مين أنت؟ من أنت؟ من أنت؟ من أبو يوسف؟ أنت مين أنت؟ وأنت علاء؟ أنت مين؟ سبحان الله. والله لولا فضل الله سبحانه وتعالى. ثم هؤلاء الأئمة شيخ الإسلام ومن بعده لكان الإنسان ناطقا بلسان الخلف في بعض المسائل ظنا منه أن هذا هو المنهج، منهج السلف الذي الخروج عنه ضلالة وبدعة. طبعا 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 شيخ الإسلام له تأثير في هذا. نعم.
قد يتوقف الحق على واحد تعصر من الصور.
نعم. هو مجموع واحد شيخ الإسلام ابن القيم ابن عبد الهادي، لذلك أخذ عن شيخ الإسلام كل شيء، لكن هذه إمامة، إمامة يعني تكون موجودة. نعم زي أحمد، هو القرآن كلام الله غير مخلوق، أخذ من أحمد، يقول إن السلف حتى في عصر أحمد، لكن صار يشار لأحمد بهذا. ليه؟ لأنه الإمام المقدم، الإمام صاحب المحنة. نعم.
وقد أتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير بما كفى وشفى، وذكر الآيات التي استدلوا بها وبعض الأمثلة التي ذكروها، وأجاب عن ذلك بما إذا طالعه المنصف عرف الصواب. وقواعده أن المجاز لا يدخل في النصوص ولا يهولنك إطباق المتأخرين عليه.
أي والله درسنا في قسم اللغة العربية في البلاغة ما في أحد، كله مجاز 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 مجاز، ما قابلت دكتور في البلاغة إلا مجاز 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 مجاز. لأنه فعلا إذا لم تكن سلفيا في المنهج سوف تقول هذا. نعم.
فإنهم قد أطبقوا على ما هو شر منه،
يعني جعلوا أصابعهم في آذانهم، معلوم أن الأصبع هذا ما يدخل في الأذان إنما مراد الأنامل، هذا مجاز مرسل علاقته كذا، واسأل القرية والقرية ما تسأل، فظنوا أن هذا في حقيقة ومجاز وخروج عن حقيقة إلى مجاز لصارف لقرينة، ظنوا هذا. والكلام فعلا واسأل القرية يعني أهل القرية، بدأ مجاز بالإيه بالحذف مثلا، جعلوا أصابعهم في أذانهم إلى غير ذلك من هذه النصوص التي يأتي بها ويقول هذا أمامك، ودي استعارة ودي كنا ودي مجاز مرسل وده تشبيه وده وهكذا، ولم يتفطنوا إلى مسألة الحقيقة باعتبار الإفراد والحقيقة باعتبار التركيب، فأعطوا التركيب ها ما يعطى للأفراد، ولم يرجعوا إلى معنى المجاز أصلا عند القائلين بما هو، ولم يرجعوا إلى طبيعة لغة العرب والإطلاع على لسانهم، إنما أخذوا من علماء متأخرين. نعم.
فإنهم قد أطبقوا على ما هو شر منه، والعاقل يعرف الرجال بالحق، لا الحق بالرجال،
لا الحق بالرجال.
ومن عرف غربة الإسلام والسنة لم يغتر بأقوال الناس وإن كثرت، والله تعالى قال: وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله. ومن أبلغ الناس بحثا في المعاني الزمخشري، وله في تفسيره مواضع حسنة، ولكنه معروف بالاعتزال ونفي الصفات والتكلف في التأويلات والحكم على الله بالشريعة الباطلة، مع ما هو عليه من سبه السلف وذمهم والتنقص له.
الله أكبر، الله أكبر. انظر كم اسما ذكره هنا في هذه الرسالة. نعم.
وفي تفسيره عقارب لا يعرفها إلا الخواص من أهل السنة.
الله أكبر. مع ما هو عليه من سبه السلف وذمهم والتنقص له، وفي تفسيره عقارب لا يعرفه إلا الخواص من أهل السنة. الشيخ حمد له بقى التميز هذا، احنا ما زلنا ننقل وفي تفسيره ايه اعتزالية تلتقط بالمناقيش كما قال بعض العلماء، عند اعتزال يلتقط بالايه
المناقيش.
لا خلي بالك، ده عقارب، ده عقارب صدق صدق. طب ولماذا قال عقارب؟ العقرب يجمع بين صغر الحج فقد لا التفت اليه، وبين ايه قوة السم، قوة السم. لماذا عقارب؟ قاتلة ولا رقية أنفع ها إلا من عين أو حمى، فخلي بالك من ذوات السم. استعد، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامهم كل عين لامة، ابتعد عنها، ابتعد عنها، فيها عقارب لا يعرفه إلا الخواص من أهل السنة. نعم.
وقد قال فيه بعض العلماء
في الموزنات، ويقول لك أن انتبه العقارب لا تفتح. حكمه بينصح في هذا للشيخ صديق، يعني يقول هذا التفسير في موضع حسن، ما قال خذها، ما قال خذها، ما قال افتح الكتاب. نعم، يعني هو الآن يقيم التفسير كتفسير. نعم.
وقد قال فيه بعض العلماء: ولكنه فيه مجال لقائل وزلات سوء قد أخذنا المخانق، ويشهد في معاني القليل إشارة، في معنى القليل إشارة بتكثير ألفاظ تسمى الشقاشقة، يقول فيها الله ما ليس قائلا، وكان مجما في الخطابة وامقا، ويشتم أعلام الأئمة ضلة، ولا سيما إن أولجوه المضايقا، لئن لم تداركه من الله رحمة لسوف يرى للكافرين مرافقا. والمقصود أن الاعتماد على مثل أقوال هؤلاء لا يليق بالمحقق، لا سيما فيما يتعلق بمعرفة الله وتوحيده. وأنت ترى مثل محمد بن جرير الطبري وأقرانه ومن قبله ومن يقربه في زمانه لم يعرج على هذه الأمور، وكذلك المحققون من المتأخرين كابن كثير ونحوه، وكما هو المأثور عن السلف رحمهم الله وما استنبطوا منه. فنسأل الله أن يلحقنا بأثار أخيار الموحدين، وأن يحشرنا في زمرة أهل السنة والجماعة بمنه وكرمه. وقد اشترطت عليه.
هذه التي أخذها إيه؟ علي لم يأخذ منها في اليزين باليدوم والسلطان، ولم يأخذ في السائر هذا، إنما هي مواضع تقريبا كلها متعلقة بإيه؟ بمسألة الاستواء والعلو. نعم.
وقد اشترأت عليك بمثل هذا الكلام نصحا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
تواضع سبحان الله. نعم.
رجاء من الله أن ينفع بك في هذا الزمان الذي ذهب فيه العلم النافع ولم يبقى إلا رسومه، وأنا أنتظر منك الجواب ورد ما صدر مني من الخطاب. ثم إني لما رأيت الترجمة وقد سمى فيها بعض مصنفاتك وكنت في بلاد قليلة فيها الكتب
كانت قليلة يا اخوانا، ولهذا انت تعجب من الشيخ الشيخ اسلام عبد الوهاب قبل الشيخ حمد. يعني الشيخ حمد هذا متوفى سنة 1301، يعني بيننا وبين الان 140 سنة. الشيخ الاسلام محمد عبد الوهاب قد توفي سنة 1600 ولد سنة 1510، يعني قبل بكم؟ 100 سنة وفاة، فضلا عن مولد قبل ب200 سنة. فكانت المراجع قليلة، وكانت هذه إنما يحصلها الإنسان بصعوبة. يعني إحنا الآن إحنا في زمن هذا، لولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم ما قام به شيخ عبد الرحمن ابن القاسم من جمع كلام شيخ الإسلام ورسائله وفتواه وكذا، كان هذا يصعب الحقيقة. فكيف بهؤلاء؟ ومع ذلك انظر إلى النقولات، سبحان الله، انظر إلى نقولات هؤلاء واستيعاب هؤلاء في أي بحث مباحث إلى كلام السلف. هذه هداية من الله عز وجل والتوفيق. ثم إني قال وكنت في بلاد قليلة فيها الكتب وقد ابتليت بالدخول في أمور الناس لأجل ضرورتهم، كما قيل خلا لك الجو فبيضي واصفوري. يعني أنا أعملي تصدرت رغم عدم أهليتي، وألتمس من جنابك
وألتمس من جنابك أن تتفضل علينا ببلوغ السول من أقضية الرسول والروضة الندية شرح الدرر البهية ونيل المرام شرح آيات الأحكام.
طبعا هذه كتب جميع الطبعات وغيرها الكثير في المكتبة. نعم.
فنحن في ضرورة عظيمة إلى هذه كلها، فاجعل من صالح أعمالك معونتك إخوانك ومجيئك بها. نعم. وابعث بها إلينا مأجور
إخوانك به.
وابعث بها إلينا مأجورا إن شاء الله تعالى، وليكن ذلك على يد الأخ أحمد بن عيسى الساكن في مكة المكرمة المشرفة. واكتب لنا تعريفا بأحوالكم، ولعل أحدا منكم من يتلقى هذا العلم ويعتني به ويحفظ عنك، واحرص على ذلك طمعا أن يجمع لك شرف الدنيا والآخرة، ونسأل الله أن يهب لك ذلك. ثم أعلم أني قد بلغت 70 وأنا في معترك الأعمار، لا آمن هجوم المنية، ولي أولاد 8 منهم 3 يطلبون العلم، كبيرهم سعد المذكور أولا، ويليه عبد العزيز، وتحته عبد اللطيف، ونرجو أنهم أهل الكتب وممن يعتز بها ويحفظها، وبقيتهم صغار منهم من هو
طالبين بعد ذلك والحمد لله، وزاد ولدان على 8. نعم.
وبقيتهم صغار منهم من هو في المكتب. ومن دعائنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
عجيب الرسالة هذه والله العظيم، عجيب هذه الرسالة. هذا سبحان الله كالتلميذ بين يدي العالم الضخم. سبحان الله، تواضع وانتقاء الألفاظ التي يسرق. ليه أخواني؟ ليه كل هذا الجهد، كل هذا الطالع، كل هذه الأبواب التي تفتح أمام؟ لأن الشيخ صديق علم، وإذا انتفع به الخلق. والحرص على العالم ليس كالحرص على الطالب، الحرص على العالم ليس كالحرص على الطالب. ولهذا لئن سلم له تلك النصيحة فراجع تفسيره وكذا لحصل بذلك كنفع عظيم، لأن تفسيره سينتشر وسيستفاد منه فإن استفيد منه خالصا غضا طريا حصل نفع عظيم وعاد ذلك على الشيخ حمد بخلاف الطالب. ولهذا هناك سرية وهناك غزوة وهناك كما يقول أحمد، كنا نقول في مش عارف دورة إيه، فبقول له أحمد دي غزوة اليوم، كنا في دورة من يا أحمد؟ دورة أبو بطين. قال يا شيخ ده حرب عالمية، دي حرب عالمية مش غزوة. نعم.
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا تنسانا من صالح دعائك كما هو لك مبذول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
انتفعنا هذا انتفاع عظيم، غير المسألة العلمية الحقيقة، انتفعنا كيف الإنسان يخاطب الناس وأهل العلم، وكيف أن الإنسان سبحان الله الصادق ينسى ذاته. الشيخ حمد إخواني في هذه الرسالة ينسى ذاته. الشيخ حسن كان يقول بضاعتنا مزجاة وما عندنا إنما هو ما فتح الله به من الشيء القليل، ومثلي ما ينصح مثلك، ولكن هذه النصيحة التي أوجبها الله عز وجل على الخلق، وعسى الله عز وجل ينفعك بها، ولعلك ما رجعت هذا نظرا لطلب طلابك منك فتعجلت، ولعلك يعني وقع حسن ظن بعالم من العلماء فنقلت كلام دون كذا، ولعلك يعني ما يبقى لعل واحدة يمكن أن يقولها الشيخ صديق لو أراد. طيب فيه تعقيب على هذا من الشيخ حسن صديق؟ طيب هات لي عصير آخر قطف الثمر. نعم.
طب هذه أثر لرسالة الشيخ حمد.
يعني الشيخ يعني بعض المحققين يقول بأن الشيخ صديق وضع كتاب قطف الثمر في عقيدة يعني أهل الأثر وكذا بناء على هذه الرسالة. ثم قال ها؟
قال الشيخ خاتمة الرسالة.
نعم.
الشيخ صديق حسن قال قد زعمت في هذه المسائل.
قرب السماعة.
قال قد زعمت في هذه المسائل والأبحاث التي ذكرتها في هذه الرسالة وفي رسائل أخرى أني لاحظت الحق ونصرته بجهدي وتابعت الكتاب والسنة بحسب فهمي وغاية ما عندي، وأضربت عن المقالات والمراجعات وطويت الكشح عن دفع الاعتراضات الباطلة مع أني قصير الباع قليل الاطلاع، فما أخطأت فيه من كلامي وخالفت فيه واضح الكتاب وصريح السنة، فعلى كل مسلم رده والاجتناب عنه ومتابعة الكتاب العزيز والسنة المطهرة دونه، فإنما قصدي نصرتهما لا مخالفتهما، فما أصبت فيه فمن الله سبحانه وله فيه الحمد والمنة والشكر والثناء، وما أخطأت فيه فالذنب فيه مني ومن الشيطان، وعلي فيه البراءة منه والتوبة عنه والاستغفار والتحذير، وأشد الكراهة أن أفرق بين كراهة ما صدر مني من البدع والخلاف وما صدر من غيري بناء على عدم الإنصاف وركوب الاعتساف، بل يجب أن أكون أشد كراهة لما صدر مني لأنه ذنب يضرني وأؤاخذ بسببه، وذنب غيري لا يضرني ولا أؤاخذ به، والله سبحانه أسأل أن يسلمني من البدع والذنوب ويغفر لي ما أخطأت فيه من الأصول والفروع، إنه واسع الغفران والرحمة وهو حسبي وكفي في الآخرة والأولى، والمحامي عن السنة المطهرة والكتاب العزيز الذاب عنهما كالمجاهد في سبيل الله، وروح القدس مع من ذب عن دين الله وسنة نبيه ونافح عنهما من بعده إيمانا وحبا ونصحا له، رجاء أن يكون من الخلف الصالح الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والجهاد باللسان أحد أنواع الجهاد وسبيله، وما المراد إلا بيان الحق وإيضاحه ونصرته وإيضاحه وانتصار الفطرة التي فطر الله الناس عليها كما تطابق عليه القرآن الكريم والسنة الغراء. ولا أعيب على من خالفني في شيء ولا يعاب التقصير فيه علي، لأني مقر به وأهله ومحله مع الدعاء واللجوء إلى الله أن يهديني للهدى وييسر الهدى لي، وقد وعد به في كتابه الحكيم مؤكدا بمؤكدات، فقال إن علينا للهدى، وقال وعلى الله قصد السبيل. هذا للخلق عموما وللمؤمنين خصوصا، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وإنما يضل أكثر الخلق من تركهم العمل بآيات الله البينات والسنة وتطلبهم غيرها. قال الله تعالى كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءتهم فإن الله شديد العقاب. فليحذر ذلك كل الحذر من عدم القنوع بما قنع به السلف من حجج الله، فيا له من تخوف شديد ووعيد عظيم. إنما يعرف الحق من جمع خمسة أوصاف أعظمها الإخلاص والفهم والإنصاف، ورابعها وأقلها وجودا وأكثرها فقدانا الحرص على معرفة الحق وشدة الدعوة إلى ذلك. والبدع قد كثرت والمحدثات قد عمت، وعمت البلوى بالإشراك بها، وكثر الدعاء إليها والتعويل عليها، وطلاب الحق اليوم شبه طلابه في أيام الفطرة هم سلمان الفارسي وزيد بن عمرو بن نفيل وأضرابهما، فإنهم قدوة لكل لطالب الحق، وفيهم له أعظم أسوة لما حرصوا على الحق وبذلوا الجهد في طلبه حتى بلغهم الله إليه وأوقفهم عليه وفازوا من بين العوالم الجنة. فكم أدرك الحق طالبه في زمن الفترة، وكم عمي عنه من طلبه في زمن النبوة، فاعتبر بذلك واقتضي بأولئك الكرام، فإن الحق ما زال مصونا عزيزا نفيسا كريما لا ينال من الإضراب عن طالبه وعدم التشرف والإشراف إلى سببه، ولا يهجم على البطالين المعرضين، ولا يناجي أشباه الأنعام الضالين. وما أعظم المصاب بالغفلة والاغترار بطول المهلة. فليعرف مريد الحق قدر ما هو طالبه، فإنه طالب لأعلى المراتب. ومن أراد الدار الآخرة وسعى إليها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، فليس من الوجود بأسره أعز من الإيمان بالله وكتبه ورسله ومتابعتهم ومعرفة ما جاءوا به. ولا تطلب ذلك أهون الطلب، فإن طلبة الدنيا وزخارفها الفانية يرتكبون الأخطار والمتلاف الكبار، وينفق أحدهم غدارة عمره ونضارة شبابه وإبان أيامه فيها، وهي لا تحصل لهم على حسب المراد، فكيف بما هو أبقى وخير منها؟ ولم يرفعوا له رأسا ولم يبنوا له أساسا. وإنما أطل القول لأني أعلم بالضرورة في نفسي وغيري أن جهل الحقائق أكثرها إنما سببه عدم الاهتمام بمعرفتها على الإنصاف، وترك الاعتساف لا عدم الفهم والإدراك، فإن من اهتم بشيء أدركه، فكيف لا يفهم طالب الحق مقاصد الأنبياء والمرسلين والسلف الصالحين مع الاهتمام فيه وبذل الجهد فيه وحسن القصد
ولطفي أرحم الراحمين. ولا ينبغي لطالب الحق والصواب أن يصغي إلى من يصده عن كتب الله وما أنزل فيها من الهدى والنور والرحمة لطفا للمؤمنين ونعمة للشاكرين. وليحذر كل الحذر من زخرفتهم وتشكيكهم، وليعتبر بقول الله لرسوله المعصوم: وإن كادوا ليفتنوك عن الذي أوحينا إليك. ويا لها من موعظة موقظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولا يستوحشنك من ظفر بالحق بكثرة المخالفين. وليوطن نفسه على الصبر واليقين. نسأل الله أن يرحم غربتنا في الحق، ويهدي ضالنا، ويردنا عن أبواب رجائه ودعائه وطلبه ورحمته محرومين. خامسا، وهو أصعبها، المشاركة في العلم والتمييز والفهم والدراية حتى يتمكن من معرفة الحق ومقدار ما يقف عليه فيرغب فيه من غير تقليد، لأنه لا يعرف المقادير إلا ذو بصر نافذ وفهم ماضي. فإن عرضت له محنة لم يتطير بطلب الحق، فيكون ممن يعبد الله على حرف، وليثق بمواعيد الله وقرب الفرج. قال الله: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وليعلم يقينا أن الله تعالى مع الصابرين والصادقين والمحسنين، وأن الله سبحانه ناصر من ينصره وذاكر من يذكره. وإن سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور عائدا على متابعيه، ونصره شامل لناصريه. وقد أمر الله تعالى بالمعاونة على البر والتقوى، وصح الترغيب في الدعاء إلى الحق والخير، وأن الداعي إلى ذلك يؤتى مثل أجور من اتبعه. ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. ومن أمر بالصلاح والإصلاح ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. وفي سورة العصر: قصر السلامة من الخسر على الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين وأنا أستغفر الله وأسأله التجاوز عني والمسامحة في كل ما أخطأت، فإني محل الخطأ والغلط وأهله. وهو سبحانه أهل التقوى والمغفرة والسعة والمسامحة والغنى الأعظم والكرم الأكبر عن مضايقة المساكين والجاهلين، إذ كان الله سبحانه وتعالى غنيا عن عرفان العارفين، غير متضرر بجهل الجاهلين. وآخر كلامي كأوله أن أحمد الله رب العالمين، وصلاته وسلامه على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين وآل الطيبين الطاهرين وصحبه الراشدين المهتدين إلى يوم الدين.
رحمه الله رحمة واسعة. سبحان الله، أئمة هدى. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.